هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الرياض وخطوات التطبيع. سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الكرام عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسرى. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم في إطار الحديث. وسنخصص وقتا إن شاء الله في نهاية مطاف هذا البرنامج لفقرتنا نداء القدس. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للتوقف والاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار. نتوقف عندها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم. حذرت مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح من خطورة الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس الذي تخطى إضرابه عن الطعام 50 يوما، داعية المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بالإفراج عنه فورا. وأوضح المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية نشأة الوحيد أن إدارة مصلحة السجون قامت بنقل الأسير الفسفوس في اليوم 50 لإضرابه المفتوح عن الطعام من عزل سجن النقب الصحراوي إلى عزل سجن عسقلان بحسب ذويه. وأضاف أن الأسير كايد الفسفوس أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام في 3 أغسطس من العام الجاري رفضا للاعتقال الإداري التعسفي، وهو شقيق لأربعة أسرى وشقيق خامس مطارد لجيش الاحتلال منذ 4 تموز يوليو عام 2021، وكان والدهم قد فارق الحياة في 14 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2011، وكانوا جميعهم معتقلين في حينها أيضا في سجون الاحتلال. وأشار الوحيدي إلى أن إدارة مصلحة السجون قامت بنقله تعسفيا إلى عزل سجن عسقلان للنيل من صحة الأسير وتصفيته بضوء أخضر من المجرم إتمار بن غفير الذي يدعو لتصفية الأسرى ومن رأس الهرم السياسي في كيان الاحتلال. وطالب الوحيدي المجتمع الدولي والإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسير كايد الفسفوس في عزل سجن عسقلان للاطلاع على وضعه الصحي وإلزام الاحتلال بالإفراج عنه ليتمكن من تلقي العلاج اللازم على أيدي أطباء مختصين وتحت الرعاية الطبية الفلسطينية بعيداً عن شبح الموت في سجون الاحتلال. حياكم الله أعزائنا الكرام، ونتابع مع مسار الحركة الأسيرة، حيث انتزع الأسير سلطان خلوف قرارا جوهريا من محكمة الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري في الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل بعد 49 يوما من إضرابه عن الطعام. مؤسسة مهجة القدس للأسرى من جهتها وصفت القرار بأنه إنجاز جديد يثبت ضعف الاحتلال في مواجهة عزيمة الأسرى. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
مجددا تثبت معركة الأمعاء الخاوية نجاعتها، وينتصر الأسير على سجانه بحروف من ذهب. كتب الأسير سلطان خلوف اسمه في قائمة إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة. بعد 49 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، تمكن ابن بلدة برقين قضاء جنين من كسر القيد بالإرادة والكرامة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
من بين القضبان الحديدية حيث يقبع في معتقل الرملة، انتزع الأسير خلوف قرارا جوهريا من محكمة الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، وبالتالي الإفراج عنه في الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل، ليعلن بعدها تعليق إضرابه الذي بدأه منذ لحظة اعتقاله في الثالث من آب أغسطس الماضي، وأدى إلى تردي حالته الصحية ونقله مرات عدة إلى مستشفى مدني بحسب عائلته التي أشارت إلى معاناته من الدوار المستمر والتقيؤ الشديد وضعف النظر.
أسرى المضربون عن الطعام، من مرغ أنف السجان؟
لم تكن هذه المرة الأولى التي يصارع فيها خلوف سجانه بالأمعاء الخاوية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فابن الجهاد الإسلامي وأحد كوادرها في جنين خاض سابقا إضرابا عن الطعام استمر 67 يوما في العام 2019، وهو يعاني أمراضا عدة جراء الإهمال الطبي الذي واجهه خلال الأعوام الأربعة التي أمضاها في سجون الاحتلال. انتصار الأسير المهندس وصفته مؤسسة مهجة القدس بأنه صفعة للاحتلال وإنجاز يضاف إلى سلسلة انتصارات الأسرى في معارك الإضراب التي أثبتت قدرتها على انتزاع الحقوق والحرية من الاحتلال، مؤكدة أن المعركة التي خاضها مع المخابرات الإسرائيلية تثبت ضعف الاحتلال في مواجهة عزيمة الأسرى وعدم قدرته على وقف سبل المقاومة والمواجهة.
الشكر موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأسير المحرر سمير دياب، نستمع معا.
سيد سمير، ما الذي يعنيه الانتصار الذي سجله الأسير سلطان خلوف وانتزاعه لقرار بتحديد سقف اعتقاله الإداري لا سيما في ظل الهجمة الشرسة ضد الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتقدم بالتحية والتهنئة والتبركات إلى عائلة الأسير سلطان وزوجته، نهنئهم بهذا الانتصار الكبير الذي جاء بعد معركة كبيرة لمدة 49 يوم متواصلة بين عائلة الخاوية ضد السجان ومخابرات الاحتلال. مع أن هذا الانتصار هو يشكل شارقة جديدة ما بين الأسرى ومقطع سجون الاحتلال، هذا انتصار جديدا سجل بأمعاء أخونا سلطان خلوف، بالأخص بعد استشهاد الشيخ القائد خضر عدنان، حيث أن الاحتلال رغم باغتيال الشيخ يستطيع إنهاء هذه المعركة الذي فجرها قبل 19 عاما، ولكن بحسب الله عز وجل أن أخوان سلطان خلوف عندما اتخذ هذا القرار كان يعي جيدا ويريد استكمال هذه المعركة، وكأنه يكون من الاحتلال كلما استشهد منا قائدا يتقدم الصفوف قائدا آخر، واليوم سلطان كان متقدم بالصفوف وكان قائد هذه المسيرة، وأن الاحتلال بات على يقين لا يمكن أي شيء يعني يرد على الصورة.
طيب سيد تمير، هذا الانتصار الذي سجله الأسير سلطان خلوف إلى أي حد يعطي دفعا للأسرى في المضي قدما في مقاومة السجان؟
كما ذكرت بعد استشهاد الشيخ إدارة منطقة السجون استقطبت الأسرى اليوم بعد هذا الانتصار الذي حققه أخونا السلطان. الأسرى مباشرة أعلنوا عن بدء خطوات جديدة في مواجهة السجان ومطالبين عن حقوقهم، وسوف يواجه هذه الحكومة المتشددة التي تحاول كل يوم نزع حقوقهم. أسرى اليوم متوحدين أكثر من أي وقت مضى، وفي الأيام القادمة ستكون هناك خطوات جدية موحدة في كافة السجون وكافة الأسرى من أجل مواجهة السجان واسترجاع حقوقهم التي أخذت في الفترة الماضية.
الأسير المحرر سمير دياب، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
أعزائنا المستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسير المحرر سمير دياب، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء منار عبد الجبار وسمير الكاشف وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للأسير المحرر سمير دياب.
اعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
وبحب الوطن تزود وصلوا بطولك يا معود، وبحب الوطن وصلت طولك يا معوض،
يا سامع ما يتغوّر
ازقر في سجنك ازقر،
اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك،
اعلنها حالة اضراب
وشد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك،
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك اوعى تفرط فيه
وعلى هالسجان تكبر.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا في هذا البرنامج الرياض وخطوات التطبيع. إليكم التساؤلات التالية: هل مسار التطبيع بين الرياض وتل أبيب بات قريبا؟ ماذا عن تضمين السعودية مطالبها ضمان حقوق الشعب الفلسطيني؟ وما هي دوافع الرياض وراء التطبيع، وما الذي ستجنيه من ذلك؟ الرياض وخطوات التطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. قال وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين أن إجراءات تطبيع العلاقات مع السعودية ستنتهي مطلع العام المقبل، وأن الأمر سيمضي قدما رغم استمرار الخلافات، محذرا من التسرع في اتخاذ حكومته قرارا رسميا حول هذا الملف. يأتي ذلك بينما يدرس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شرط الرياض الرامي إلى دعم برنامج نووي سلمي على الأراضي السعودية، وتبحث الإدارة الأمريكية إمكانية الاستجابة لطلب سعودي، وذلك في ظل معارضته أو معارضة من جانب كيان الاحتلال. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
كثيرا ما تحدث بايدن عن ملف تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، لكنه لم يحلق إلى الأراضي المحتلة إلا قليلا، وهو ما يفسر التوقف الراهن والمفاجئ عند المطلب النووي السعودي كعقبة جدية على ما يبدو. ضخم قادة الاحتلال التفاعلات على طاولة التفاوض بالقول إن الملف يتقدم بسرعة غير مسبوقة، ورغم كل الخلافات الداخلية يتفاءل وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهن حول إقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والرياض، فأعلن أنه ما زال هناك عوائق يجب التغلب عليها وأن الأمر قد يستغرق وقتا، لكنه بالمحصلة سيمضي قدما وستنتهي الإجراءات حوله مطلع عام 2024، كما أنه واثق من إنجاز اتفاق التطبيع المنشود. ثم أتى كوهن على النقطة الأساس، وهي التخوف الإسرائيلي من الشرط السعودي في هذا الشأن، والذي تطلب عبره الرياض دعما أمريكيا لتطوير برنامج نووي لتخصيب اليورانيوم على أراضيها والسماح لها بحيازة هذا البرنامج لأغراض سلمية، وذلك سيكون مضافا إلى التنازلات المتعلقة بالجانب الفلسطيني المرفوضة أصلا. وطالب كوهن بالحذر قبل إصدار أي حكم متسرع تجاه هذه الخطوة الكبيرة والتاريخية والتي تتجاوز اتفاقيات أبراهام وتعلن التصالح بين العالمين الإسلامي واليهودي حسب تعبيره. من حيث المبدأ، فإن حاجة نتنياهو الملحة للتطبيع مع الرياض أوصلته في النهاية إلى قضية حساسة وحرجة يحيطها الرفض التام من معارضيه، وهو يهيمن بالمجمل على الأوساط الأمنية الإسرائيلية التي تجد فائدة في إجراء دراسة معمقة لتشكيل موقف رسمي. في ظل تشكيك إسرائيلي كبير بقدرة واشنطن على إبقائه في نطاقه المدني وعدم تعريض الكيان للخطر، ونصب عينيه سيناريو مخيف لبدء سباق التسلح النووي في المنطقة دون السيطرة عليه، وبنظره يؤكد مخاوفه تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول ميول بلاده لحيازة سلاح نووي على أن مطلب الرياض قد يكون خطوة على هذا الطريق. بالنظر أبعد من ذلك، يخشى قادة أمنيون إسرائيليون ما وصفوه بكسر ميزان القوى والصعود فوق التفوق النوعي للاحتلال في المنطقة بعد سنوات من ضمانه على يد الإدارة الأمريكية. لكن المرحلة الراهنة تبدو أكبر من كل الضمانات، فواشنطن راعية التسويات في العالم جمدت مساوماتها مقابل الإصرار السعودي، وتدرس إمكانية الموافقة والتحكم بأي منشأة نووية ممكنة عن بعد، والأمر مرهون بمرونة الرياض. أما نتنياهو ففي ختام دراسته لهذا الشرط قد يفجر ما هو جديد في سباق التسلح ويرسي تحولا سياسيا وعسكريا هو الأول من نوعه.
نعم، ونحن نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا الكرام عن التساؤلات المطروحة بشأن المداولات الجارية حيال التطبيع ما بين الرياض وتل أبيب برعاية أمريكية. طبعا دون الملف والمداولات الجارية حيال التطبيع ما بين الرياض وتل أبيب. نعود إليكم مستمعينا الكرام وتذكير بتساؤلات هذا البرنامج. هل مسار التطبيع بين الرياض وتل أبيب بات قريبا؟ ماذا عن تضمين السعودية مطالبها ضمان حقوق الشعب الفلسطيني؟ وما هي دوافع الرياض وراء التطبيع وما الذي ستجنيه من ذلك؟ الرياض وخطوات التطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وننتقل في هذه اللحظات عن التساؤلات المطروحة بشأن المداولات الجارية حيال التطبيع بين الرياض وتل أبيب وبرعاية أمريكية مع ضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور السيد محمد السيد أحمد. دكتور محمد، ورحب بكم في لقائنا هذا. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
حياكم الله سيدي الكريم. فيما يخص بمسار التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية، يعني هل هذا المسار بات قريبا كما أعلن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ووزير خارجية الاحتلال إلي كوهين كان له إشارات لذلك؟
طبعا يعني تبدو المسألة كنا ننتظر هذا منذ زمن بعيد، وكنا يعني حين حدث التطبيع الإماراتي والبحريني كنا ننتظر أن يحل عملية التطبيع على المملكة العربية السعودية، ونعلم جيدا أن العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية والعدو الصهيوني كانت ممتدة منذ يعني مدة طويلة. الآن أصبحت المسألة في العلن، ويعني أوشكت على أن تكون واقعا، وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات التي صدرت يعني تعبر عن مكنون ما يتم في الكواليس وفي الغرف المغلقة، لكن المسألة مرتبطة إلى حد كبير ب ليس إرادة فقط الحكومات ولكن إرادة الشعوب. أنا أعتقد أن التطبيع الحقيقي هو تطبيع شعبي وليس تطبيعا رسميا كما يحدث الآن.
نعم، ماذا عن مطلب الرياض دكتور يعني حيال البرنامج النووي؟ هل من إجماع عليه بين واشنطن وتل أبيب؟
يعني طبعا يعني نعلم جيدا أنه التفاهمات الأخيرة التي تقوم بها يعني المملكة العربية السعودية مع إيران برعاية صينية، أعتقد أنها يعني ألغت جزء من الخلافات، لكن لازالت هناك بعض الأمور المعوقة، وأنا أعتقد أن الملف النووي يعني يظل أحد هذه الملفات المعوقة التي لم تحسم بعد، وأعتقد أنه المسألة تتطلب إلى حد كبير يعني إسهامات حقيقية ونقاش حقيقي لتوضيح هذا الأمر وحسمه إلى حد كبير.
نعم، يعني ما مدى استيعاب الرياض لبرنامج نووي دكتور؟
استيعابهم لبرنامج نووي يعني أعتقد أنهم يعني يدركوا إدراكا حقيقيا أنه يعني هناك قوة نووية وهي العدو الصهيوني موجودة في المنطقة، ولا بد من أن يكون هناك معادلة حقيقية لهذا المشروع النووي. بمشروع إقليمي أو مشروع بديل يكون موجود لردع هذا العدو الصهيوني، ونحن نعلم جيدا أنه ليس فقط استخدامات يعني المشاريع النووية لا تكون استخداماتها في الحرب، لكن يمكن استخداماتها السلمية بتكون أكبر وأعمق، لكن هي أيضا سلاح ردع لكل من تسول له نفسه للعمل بأمن واستقرار المنطقة.
نعم، وطبعا السعودية ضمنت مطالبها بشأن التطبيع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني. دكتور، يعني ما مدى التزام الرياض بهذا المطلب؟
يعني خلينا نؤكد على انه الدول العربية التي يعني دفعت وهرولت تبيان التطبيع يعني للأسف الشديد لم تدرك إدراكا حقيقيا يعني طبيعة هذا العدو الصهيوني الذي هو بالأساس يرفض فكرة السلام، والذي هو وجوده أصلا وجود غير شرعي ومغتصب للأرض العربية الفلسطينية، وبالتالي كل محاولات التطبيع مع هذا العدو لا يمكن أن نعبر عنها أو نقول أنها تعبر عن وعي حقيقي من قبل من قاموا بها، لأنهم للأسف الشديد بيعطوا شرعية لكيان مغتصب، وقضيتنا مع هذا العدو الصهيوني وصراعنا معه ليس صراع حدود ولكن هو صراع وجود، يعني البحث عن يعني التفاوض مع هذا العدو من أجل الحصول على حقوق الفلسطينيين. حق الشعب الفلسطيني هو كان فلسطين التي يعني تحتلها القوات والشعب الصهيوني. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني أي محاولات لمحاولة تجميل الصورة عبر الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني لكل من يهرول تجاه الأرض الصهيوني هذا كلام يعني للاستهلاك المحلي والاستهلاك لتغييب وعي الشعوب. لكن الشعوب واعية جدا وتدرك إدراكا حقيقيا أنه القضية الرئيسية هي قضية فلسطين والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يحصل على حقوقه في وجود هذا العدو المغتصب للأرض، ولا بد من مواجهة، والمواجهة لن تكون عبر طاولة مفاوضات لأن هذا العدو لم يترك الأرض طواعية، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبالتالي لابد من مواجهة فعلية ومسلحة عبر يعني المقاومة البطلة والشجاعة التي يمكن أن تنهي على الاحتلال.
نعم، وهناك في سؤال الأخير لك دكتور يعني موقف للمعارضة داخل الكيان، زعماء المعارضة يعارضون خطوة التطبيع مع الرياض، ماذا عن هذا الموقف؟
يعني بغض النظر عن موقف يعني الرفض الداخلي، أكيد هناك أيضا رفض موازي من قبل ليس فقط الرياض ولكن من قبل المملكة العربية السعودية بأكملها، الشعب في المنطقة العربية السعودية سيكون رافضا لهذا التطبيع. الشعوب يعني أكدت على مدار يعني سنوات توقيع الحكومات اتفاقيات تطبيع واتفاقيات سلام مع العدو الصهيوني، الشعوب رفضت في مصر كامب ديفيد، في أوسلو، في وادي عربة، حتى الاتفاقيات الأخيرة مع الإمارات ومع البحرين ومع المغرب ومع السودان، الشعوب ترفض أي محاولات للتطبيع مع العدو الصهيوني.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، كنتم معنا في هذا البرنامج.
قومي لا تطبعي، توحدي، تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا ساد الأمم، عزنا الأشم، نورنا الأتم، أمتي أمتي.
حياة طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقراتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك أعقبها صلاة الغائب على أرواح ضحايا السيول في ليبيا والزلزال في المغرب. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة يوم الإعلان عن إسلامية بيت المقدس، مشددا على أنه لا مكان لأي جهة تخالف الإسلام في المسجد المبارك.
هذا الارتباط الوثيق بين يوم المولد الشريف وأرض الإسراء والمعراج هو إعلان إسلامية بيت المقدس بمرسوم إلهي وليس بقرار أممي، سبحان الذي أسرى. فأضاءت بيت المقدس نورا وضياء، ولا زلنا بهذا النور من عبق المولد والإسراء نهتدي، فلا مكان لأي جهة تخالف الإسلام في الأقصى المبارك، وأنه حق خالص للمسلمين وحدهم.
هذا ولبى الآلاف نداء الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من تضييق الاحتلال على وصول المصلين للمسجد. وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى أهالي القدس والضفة والداخل المحتل لشد الرحال نحو الأقصى وتكثيف الرباط في باحاته لمواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه. وتخطط جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال ما يسمى بعيد الغفران العبري يومي الأحد والاثنين القادمين. ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث يستعد الاحتلال للإعلان عن انطلاق ما تسمى بحركة أبناء جبل موريا الاستيطانية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التي تعمل في مجال تهويد الأقصى وتغيير واقعه إلى 47 منظمة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
ما زالت جماعات الهيكل الإرهابية تواصل حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وتغيير واقعه. في إطار ذلك يستعد الاحتلال للإعلان عن انطلاق ما تسمى بحركة أبناء جبل موريا الاستيطانية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المتطرفة التي تعمل في مجال تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه إلى 47 منظمة تنضوي تحت مظلة ما يسمى باتحاد منظمات الهيكل، وستكون باكورة فعاليات الحركة المتطرفة الجديدة مظاهرة أمام منزل وزير الأمن القومي الصهيوني الإرهابي إيتمار بن غفير، لمطالبته بالسماح للمستوطنين بأداء كامل الطقوس العلنية في المسجد الأقصى. في موازاة ذلك تم تشكيل ما يسمى بلوب الحرية اليهودية على جبل الهيكل المزعوم داخل الكنيسة لفرض المزيد من الحضور الديني، وأسس هذا اللوب 3 من أعضاء الليكود بالتعاون مع منظمة بيدين الإرهابية التي تشجع على اقتحام الأقصى والسماح لليهود بأداء طقوسهم فيه. جماعات الهيكل تستغل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية في المسجد الأقصى في مساعي لتهويده وفرض واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. التحذيرات المقدسية تتواصل من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى ومدينة القدس، كما أن الدعوات الفلسطينية أكدت على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، ونتابع في نداء القدس، حيث تواصل ما تسمى وزارة المعارف في كيان الاحتلال تهديداتها بسحب التراخيص من المدارس في القدس المحتلة. وشددت الوزارة على أن تهديداتها ستنفذ في حال تدريس المنهاج الفلسطيني الأصلي في مدارس العاصمة المحتلة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
لم تكتفي سلطات الاحتلال الصهيونية بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في العاصمة الفلسطينية المحتلة، بل امتدت المخططات إلى المدارس. ما تسمى بوزارة المعارف الصهيونية هددت بسحب التراخيص من المدارس في مدينة القدس حال تدريس المنهاج الفلسطيني الأصلي الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. الوزارة الصهيونية وجهت كتبا رسمية لمدارس مدينة القدس عنوانها استلام كتب تعليمية لمؤسسة تعليمية من قبل بلدية القدس حول توزيع الكتب على المدارس لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة. وهذه الكتب هي كتاب المنهاج الفلسطيني المحرف وليست الكتب الأصلية، حيث أعادت مؤسسات الاحتلال طباعة الكتب من جديد وأجرت عليها عدة تغييرات، أبرزها شطب الدروس وشطب فقرات وتبديلها بأخرى، وإلغاء آيات قرآنية وأحاديث وأبيات شعرية، واستبدال الصور والآيات وغيرها. وتدعي سلطات الاحتلال أن المضامين التي حذفت من المناهج هي مضامين تحريضية. وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت قبل أيام كتبا مدرسية حسب المنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة، وأقرت ضمن الخطط الخمسية الممتدة من 2018 حتى 2023 رزمة من المشاريع والأفكار لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في القدس، وقدم ما يقارب 445 مليون شيكل، ما يعادل 130 مليون دولار، لدعم قطاع التعليم وأسرلته. وقد ألغيت العام الماضي تراخيص 6 مدارس فلسطينية في القدس، هي المدرسة الإبراهيمية في حي الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة فروعها في بيت حنينة، والتي تضم في صفوفها أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث والناشط المقدسي أمجد شهاب، نستمع معا.
سيد أمجد، يبدو أن الاحتلال مقبل على خطوات جديدة متعمقة بتمهيد الطريق لتنفيذ خطته في عام 2024 لتهويد التعليم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا. مسألة أسرة المناهج هي بدأت فترة طويلة، وقامت وزارة المعارف وأيضا البلدية بربط المدارس بالمساعدات المالية لكي تقوم بسياسة الترغيب والابتزاز فيما بعد، ووصلت مراحل الابتزاز اليوم. ولاحظنا أيضا في عمليات توزيع المناهج المحرفة حسب ادعاءاتهم، كل ما يكتب سواء من آيات قرآن أو أي علاقة بتاريخ وطني أو بأبطال وطنيين أو بمسميات لها علاقة بارتباط القدس بتاريخها الفلسطيني وتاريخها العربي والإسلامي يتم إزالته، وإضافة مقولات تتوافق مع الرواية الإسرائيلية في عملية تهويد القدس، ويتم توزيع ذلك. طبعا بمدينة القدس هناك عدة أنواع أساسية من المدارس، منها المدارس التابعة للبلدية، وتقريبا نصف أعداد الطلب المقدسيين يذهبون إليها. هناك أيضا مدارس تابعة للسلطة الفلسطينية، تقريبا ما يعادل 18% من الطلاب المقدسيين يذهبون إليها حتى المراحل الثانوية. وأيضا كل المدارس المتبقية مدارس خاصة تحتاج إلى مساعدات مالية، وهنا تم استخدام البلدية والسلطات الإسرائيلية في عملية الابتزاز هذه المدارس لأنها تحتاج إلى تمويل مادي، فطرحوا عليها إما الاستمرار في التمويل، وإما مع استخدام المناهج المحرفة، أو وقف التمويل وسحب الاعتراف. طبعا معظم المدارس في الخاصة وافقت على ذلك لأنها لا تستطيع الاستمرار بدون هذه المساعدات، وهناك مدارس رفضت ذلك واستمرت على المنهاج الفلسطيني. أيضا هناك مدارس تابعة قليلة تابعة للأوقاف الإسلامية، وهناك مدارس أيضا قليلة تابعة للنوروا، ولكن بشكل عام أغلبية المدارس هي تابعة لبلدية الاحتلال.
طيب سيد أمجد، ألا يجب أن يكون هناك خطط فلسطينية لمواجهة ما يحدث ولمواجهة هذه الحرب على الهوية الإسلامية وأيضا استهداف الوعي لا سيما في القدس المحتلة؟
نعم، أريد فقط إضافة أن هناك مدارس تسمى في القدس مدارس المقاولات، وهذه المدارس تنشأ بسهولة من قبل رجال أعمال، هدفها تدريس المنهاج الإسرائيلي الكامل وما يسمى بالبيجروت. طبعا ذلك يتم بطريقة بدون أي مواجهة وبدون أي عراقيل وبدون أي برنامج أو استراتيجية فلسطينية لعرقلة ذلك أو التشويش عليه. لاحظنا فقط أن هناك تنديدات وهناك وصف لما يقوم به الاحتلال، ولكن هناك غياب تام لأي عمل ممكن أن يوقف ذلك، وهناك مساحة حركة كبيرة لعرقلة ذلك، وما تقوم به سلطات الاحتلال الآن قامت به في بداية السبعينات بعد احتلال المدينة المقدسة، واستطاع المقدسين أنذاك في إفشال ذلك، ولكن هذه المرة لم يكن هناك وقفة تتزامن مع ما قام به شخصيات ومرجعيات في بداية السبعينات. هناك شبه غياب تام للدور الرسمي في مدينة القدس، وهذا يعطي بأن المدارس في القدس والمقدسيين أصبحوا أدوات اختبار للاحتلال ومختبر يقوم به الاحتلال بفعل ما يريد بدون أي ضغط أو بدون أي سياسة أو بدون أي تمويل أو بدون أي خطط ممكن أن تعرقل ترويج هذه المناهج، سواء كان منهاج المحرف أو زيادة المدارس التي هدفها تدريس المنهاج الإسرائيلي الكامل وما يسمى بالبيروت.
الناشط والباحث المقدسي أمجد الشهاب كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط والباحث المقدسي أمجد شهاب، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء شيماء الغراوي ومنذر ربايعة وكذلك محسن ريماوي وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للباحث والناشط المقدسي الأستاذ أمجد شهاب. وبها نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
فإن القلوب إليها تطير، ذراعاً إلى القدس عند النفير، فإن القلوب إليها تطير، ونحن لها زاحف أو مضير، ذراعاً 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 عند النفير، عند النفير. ذراعاً إلى القدس يا جندها، فهالمكم جاوزت حتها، وقد صاحت القدس أين المجير، ذراعاً 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 عند النفير، عند النفير. ذراعاً إلى قبلة الأنبياء ونار.